بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما قرأناه إذا اعتقت الأمة فهل لها الخيار في فسخ النكاح إن كانت متزوجة؟ له حالتان: إذا كان زوجها عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح إجماعا، والحالة الثانية إن كان زوجها حرا ففي خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا خيار لها، لأن الدليل إنما جاء في التخيير إذا كانت تحت عبد، ولم يرد إذا كانت تحت حر. بقي هنا مسألة تتمة لهذه المسائل، ثم نقرأ إن شاء الله التي تليها. المسألة المتعلقة بما مضى: الخيار، إذا قلنا لها الخيار أي في إذا كان الزوج عبدا، هل هو على الفور أو على التراخي؟ بمعنى أن لها الخيار أول ما تعتق أو حتى تنظر في أمرها وتفكر هل تختاره أو تفارقه. ذكر ابن قدام رحمه الله فيه أقوالا في المجلد العاشر صفحة 71، منهم من قال الخيار على التراخي، وهذا مذهب مالك وأحمد، والأوزاعي أيضا. وجاء هذا عن عبد الله بن عمر وأخته حفصة، وقال به جماعة من التابعين، قال به سليمان بن يسار ونافع والزهري وقتادة، بل حكاه بعضهم عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. وهذا القول أيضا قول للشافعي رحمه الله. هناك قول آخر للشافعي أنه على الفور، أي لها الخيار في ذلك الحين، فإن تباطأت فلا خيار لها. وهناك قول آخر عن الشافعي أنه قال لها الخيار إلى 3 أيام، والصحيح هو القول الأول أن الخيار على التراخي، بل نقل ابن عبد البر رحمه الله عدم الخلاف بين الصحابة في ذلك، قال: ولا أعلم لابن عمر وحفصة مخالفا من الصحابة. أيضا لأن الحاجة داعية إليه، بقي يسقط خيارها بأحد أمرين. هؤلاء الجمهور الذين قالوا لها الخيار على التراخي لها أن تفكر ما شاءت، قالوا: فإن وجد أحد أمرين سقط خيارها. الأمر الأول أن يعتق زوجها، فإن الجمهور يقولون إذا كانت تحت حر لا خيار لها. قالوا: فإذا اعتق قبل أن تختار فسخ النكاح انقطع خيارها، لا خيار لها. لأنه قد اعتق ولا خيار لها تحت الحر، فإذا مضت مدة ولم تختر حتى اعتق فينقطع خيارها. الأمر الثاني مما يذهب به الخيار وينقطع به الخيار: إن مكنته من نفسها بعد اعتاقها، فإن تمكينه من نفسها دليل على اختياره وأن لا تختار فسخ نكاحه. بقي الحنابلة أطلقوا ذلك، قالوا: إن مكنته من نفسها مطلقا، سواء علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. أما إن علمت أن لها الخيار ومكنته من نفسها فهذا مما لا خلاف فيه أن خيارها ينقطع ولا خيار لها بعد ذلك في الفسخ. بقي إذا لم تكن عالمة أن لها الحق في الفسخ ففي خلاف، والصحيح من ذلك أن لها الخيار لأنها لم تكن عالمة بذلك. وهذا قول عامة العلماء أن لها الخيار، ولو وطئها إذا لم تكن عالمة بالخيار. فإذا هذه المسألة متعلقة بالفصل السابق أن خيارها على التراخي ما لم يحصل أحد أمرين، فإن حصل أحد أمرين انقطع خيارها بفسخ النكاح، إما أن يعتق هذا العبد وإما أن تمكنه من نفسها بالوطء. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز فسخ النكاح بالعيب فلحديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، والكشح هو الخاصرة وما حولها. الكشح يقوله اللغة في تفسيره هو ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف، فمن الخاصرة إلى الأضلاع التي خلف كله كشح. من سرة إلى متنه من الخلف، من الجهتين كله كشح. قال: وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، والبياض هذا البرص، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وابن عدي والبيهقي، أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق جميل ابن زيد الطائي. جميل ابن زيد الطائي عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب، شك فيه كعب بن زيد أو زيد بن كعب. وجميل بن زيد هذا شديد الضعف، قال فيه النسائي وابن معين: ليس بثقة. قال فيه الدارقطني: متروك. قال فيه ابن حبان: واهي الحديث. فهو شديد الضعف. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه وحصل فيه اضطراب كثير، وإن بين بعض أوجه الاضطراب البخاري في التاريخ الكبير مجلد السابع صفحة 23 و200، وكذلك الدارقطني في العلل المسألة رقم 3030. وذكر البيهقي أيضا في السنن بعض هذا الخلاف، ثم قال: قال البخاري لم يصح حديثه، أي جميل بن زيد لم يصح حديثه، فالحديث شديد الضعف. قال: وأخرجه من حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك، وهو أيضا من طريق هذا جميل بن زيد، هو من ضمن الاضطراب، تارة يروي عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب، تارة عن كعب بن عجرة، تارة عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه. وأخرجه أبو نعيم في الطب والبيهقي من حديث ابن عمر، وهو أيضا من طريق جميل بن زيد، هو من ضمن الاضطراب الحاصل فيه. وفي الحديث اضطراب. وروى مالك في الموطأ والدارقطني وسعيد بن منصور والشافعي، الشافعي في كتاب الأم، وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره، ورجال إسناده ثقات. أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه. ورجال ثقات بعضهم أعله بالانقطاع بين سعيد وعمر، والصحيح أن رواية سعيد بن المسيب عن عمر مقبولة. مات عمر وسعيد بن المسيب له من العمر نحو 8 سنوات، وقد حكى بعض المواقف شهدها من عمر، صح عنه أنه شهد عمر ينعى النعمان ابن مقرن على المنبر، وصح عنه أنه سمع عمر يقول على المنبر: من جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته، ونحو ذلك من الآثار التي صرح بسماعها من عمر. فهو سمع من عمر شيئا ثم تتبع علم عمر، بل كان ابن عمر رضي الله عنه كما ذكر الإمام مالك وغيره يرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن أقضية عمر وفتاوى عمر وما فعله عمر. ولد عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد. الإمام أحمد رحمه الله على قبولها، وكذلك ابن المديني والبخاري، البخاري أخرج في الصحيح من طريق ابن المسيب عن عمر حديثين، وهذا أخذ منه باتصالها. حتى الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل؟ إذا لم يقبل مثل هذه الرواية فرواية من نقبل؟ فالسند صحيح عن عمر رضي الله عنه: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها. ثم هو منين يأخذ المهر؟ قال: وصداق الرجل على من غره. قال: وفي الباب عن علي عند سعيد بن منصور مثله. قريب منه أثر علي لفظه: أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو قرناء، أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو قرناء فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. خرجه سعيد بن منصور في سننه من طريقين: عن الشعبي عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح. الشعبي جماعة من الأئمة نفوا سماعه من علي، ولكن الصحيح أنه سمع منه، فقد أثبته جماعة من الأئمة. والشعبي كان بالكوفة وعلي كان بالكوفة، توفي علي وللشعبي من العمر نحو 20 سنة وهو عنده بالكوفة، فغير يعني فاحتمال كبير جدا أنه أخذ عنه العلم، بل قد صح عنه أنه صلى خلفه، فرواية الشعبي عن علي متصلة على الصحيح. لكن ثم فرق بين هذا الأثر وأثر عمر. علي يقول: فهي امرأته إن شاء طلقها. أما عمر أثر ظاهره في الفسخ، وأن المهر يرجع به إليه من غره، وهذا لا يكون إلا في الفسخ. وسيأتي إن شاء الله. قال: وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك. وروي عن علي وعمر وابن عباس، أثر علي وعمر هي المتقدمة، وابن عباس ما وقفت عليه، أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة، والرابع الداء في الفرج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ورجحه ابن القيم واحتج له في الهدي بالقياس على البيع. وذهب البعض إلى أن المرأة ترد أو ترد الزوج بتلك الثلاثة، الجنون والجذام والبرص، وبالجب والعنة. والخلاف في هذا البحث طويل. الجب هو قطع الذكر، أن يكون الزوج مقطوع الذكر، والعنة هي مرض لا يستطيع معه صاحب إتيان النساء. العنين هو الذي لا يقدر على إتيان النساء. قال: والخلاف في هذا البحث طويل، طويل جدا، قد أفرد بالتصنيف العيوب التي يفسخ بها النكاح. هذه المسألة في الفسخ، فسخ النكاح بوجود عيب، قبل أن نذكر كلام الفقهاء هل يفسخ النكاح بالعيب أو لا، نعرف هذه العيوب. هل هذه العيوب معدودة نعد عيوبا ونذكرها، أو لها ضابط معين كل ما وجد فهو داخل فيه؟ الشوكاني رحمه الله هنا عددها تعديدا، قال المرأة مذهب هذا ابن القيم ترد بكل عيب ترد بالجارية في البيع، وعن بعضهم أنها لا ترد إلا بعيوب ثلاثة، والرابع الداء في الفرج، وكذلك الزوج بثلاثة وبالجب والعنة. من أهل العلم من عددها تعدادا، ولا شك أن التعداد أضبط، يذكر هذا العيب هل يفسخ به النكاح، وهذا العيب الثاني هل يفسخ به النكاح، وهكذا. ومن أهل العلم من ذكر لها ضابطا، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم في أثناء كلام لهم، لخصنا منه إن شاء الله ضابطا يكون تقريبيا، وهو أن العيب الذي يفسخ به النكاح هو كل عيب يخل بمقصود النكاح، كل عيب يخل بمقصود النكاح، وفيه تنفير لأحد الزوجين عن الآخر، ويمنعه كمال الاستمتاع به. فهذا ضابط تقريبي، أنه كل عيب يخل بمقصود النكاح الأصلي. ويحصل به نفور أحد الزوجين عن الآخر، ويمنعه من كمال الاستمتاع به. منهم من ذكر ضابطا آخر وهو أيضا قريب، قال: وهو العيب الذي يكون مطلق العقد مقتضيا لعدمه، هو العيب الذي يكون مطلق العقد مقتضيا لعدمه. أي كل عيب العقد المطلق يقتضي أنه غير موجود، يعني إذا لم يشترطوا ولم يذكروا شيئا، يعني شيء متعارف عليه أن العقد المطلق يقتضي أن هذا العيب غير موجود، فإن وجد فهذا عيب يفسخ به النكاح. على سبيل المثال الجنون، هل هذا العيب مطلق النكاح يقتضي عدمه أو لا؟ ها؟ نعم مطلق العقد، إنما يعقد الإنسان على امرأة عاقلة ليست بمجنونة، والمرأة تزوج من رجل عاقل، فإذا وجد هذا العيب فهذا يفسخ النكاح. أو غيره، العنة، عدم القدرة على إتيان النساء، هذا عيب مطلق النكاح يقتضي عدم وجوده، فإذا وجد فهو عيب يفسخ به النكاح. وقد قسم بعضهم العيوب إلى عيوب ظاهرة تظهر على الإنسان كالجنون كالجذام كالبرص، وإلى عيوب باطنة لا تظهر ولا يطلع عليها، كما تقدم كالجب أن يكون مقطوع الذكر، أو العنة عيب في الرجل، وهكذا المرأة أن توجد فيها عيوب باطنة كما أشار إليه في كلامه في أثر علي رضي الله عنه، أو قرناء، والقرناء هو التي يكون في فرجها عظم لا يتمكن معه الزوج من الوطأ، هذا عيب وهو عيب باطن لا يظهر. فالعيوب منها عيوب ظاهرة ومنها عيوب باطنة. أيضا العيوب منها عيوب خاصة بالرجل ومنها عيوب خاصة بالمرأة ومنها عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. وبإذن الله تعالى نحاول نأخذ أشهر العيوب الموجودة وكلام العلماء فيها، هل يحل فسخ النكاح بها أو لا يحل. وقبل أن نعدل هذه العيوب نذكر مسألة، وهي هل يفسخ النكاح بوجود عيب؟ فإن هذه المسألة من أصلها خلافية، هل يفسخ النكاح بوجود العيب؟ عامة العلماء على أن النكاح يفسخ إذا وجد عيب من الجانبين، سواء كان العيب في الرجل يحق للمرأة الفسخ، أو كان العيب في المرأة فيحق للرجل الفسخ. ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ لماذا يقول إنسان يطلقها وينتهي؟ ها؟ ما الفرق؟ ها؟ في العدة، في عدة، هذا شيء نعم، لكن شيء أهم مقصود أعظم المهر، في الفسخ يرد له المهر، أما الطلاق ما له شيء. نعم. فقال عامة أهل العلم قالوا يفسخ النكاح بوجود العيب سواء في حق الرجل أو في حق المرأة. استدل بعضهم بالحديث الذي ذكره الشوكاني في زواجه عليه الصلاة والسلام بالغفارية التي وجد في كشحها برصا، وما حال الحديث شديد الضعف. استدلوا بأثر عمر وهو صريح في ذلك، أيما امرأة غر بها رجل، بها جنون أو جذام أو برص، فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. استدل له أيضا من القيم وغيره من العلماء بالقياس على العيوب في البيع، قال ترد الجارية، إذا اشترى جارية معيبة يردها، وهو بيع ربما يستطيع يبيعها ثاني يوم، فالزواج من باب أولى الذي فيه عشرة والذي يقتضي الائتلاف والرحمة والمودة، فإذا وجد ما ينفر عن هذا الأمر وعن مقصود النكاح تمتنع معه المودة الرحمة المحبة بين الزوجين، يمنع من الاستمتاع استمتاع أحد الزوجين من الآخر، يحصل نفور، كل واحد ينفر من الآخر، قال فهذا لا شك أنه أولى وأحرى بجواز الفسخ فيه. فإذا جاز الفسخ في البيع وبإمكانه التخلص من هذه الأمة ببيعها فلا أن يجوز في النكاح من باب أولى. وهذا القول رجحه كثير من الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أئمة العصر. أن الفسخ بوجود العيب ثابت. هناك قول ثاني وهو قول الحنفية، قالوا يثبت خيار الفسخ بالعيب للزوجة إذا كان الزوج معيبا، ولا يثبت للزوج إذا كانت الزوجة معيبة. قالوا فإذا كان الزوج معيبا لزوجته فسخ نكاحه، وأما إذا كانت هي معيبة فليس له فسخ نكاحها. لماذا؟ قالوا لأنه يملك الطلاق، يمكن أن يتخلص بالطلاق بخلاف المرأة لا يمكن. وهذا مذهب الحنفية وهو قول ضعيف. المرأة أيضا ممكن تتخلص بالخلع إن كان هناك سبب شرعي، فهذا التفصيل لا دليل عليه. استدل له بعضهم بقول علي رضي الله عنه الذي تقدم، أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو قرناء فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء امسك، وإن مسها فلها المهر مس حل من فرجها. قالوا علي رضي الله عنه يقول فهي امرأته، إن شاء التخلص منها يطلق، إن شاء طلق وإن شاء امسك. وهناك مذهب ثالث وهو مذهب الظاهرية، قالوا لا يثبت الفسخ بالعيب مطلقا لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، بل النكاح صحيح وثابت، فإن لم يحصل للزوج مراده ومقصود منها الزواج طلق، والزوجة إن لم يحصل لها مقصودها تفارق بفسخ نكاحه بالخلع إذا وجد عيب لا تستطيع الحياة معه. وهذا كما تقدم مذهب الظاهرية، وهو الذي مال إليه الشوكاني في النيل والسيل. ما هو النيل وما هو السيل؟ ها؟ أحسن، نيل الأوطار والسيل الجرار. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمي، والسير الجرار على كتاب من كتب الزيدية، السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. حدائق الأزهار متن من المتون من كتب الزيدية لمن يلقب بالمهدي، أحمد بن يحيى أو كذا المهدي. فهو يرجح ما ذهبت إلى الظاهرية في النيل وفي سير الجرار. أما هنا فهو يذكر ما ذكره الجمهور، ذكر الخلاف لكن صدر الكلام بما ذهب إليه الجمهور. لماذا قالوا لا يثبت الفسخ؟ قالوا أي أولا لا يوجد دليل، ليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز الفسخ بهذه العيوب. فلا من قوله ولا من فعله، وما ورد عنه ضعيف كحديث المرأة الغفارية. قالوا أيضا قد ثبت ما يخالفه، فقد جاء في حديث عائشة في قصة تلك المرأة التي كانت زوجة لرفاعة ثم تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت قالت يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة، والهدبة طرف الثوب، إذا جمع طرف الثوب أي لا يستطيع الوطء، فيه مرض. فلم يفسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها، مع أن هذا عيب. قالوا فإذا كان العيب مثل هذا يفسخ به النكاح لفسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. قالوا أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه فهو قول لصحابي وليس في حجة. والحق أن قول الجمهور أقوى، لأن مثل هذه العيوب تنافي المقصود الشرعي العظيم من النكاح. وأما قولهم لم يصح الرسول الله، نعم لم يصح. وأما حديث رفاعة، قصة امرأة رفاعة، فهذا قد جاء في بعض الروايات أنه كذبها في ذلك، وجاء ومعه ولده، جاء معه ولد، مما يرد قولها وأنه قد ولد له من زوجة غيرها. وقول عمر رضي الله عنه وهو خليفة ويحكم بمثل هذا الحكم، لو كان في شيء لخالفه الصحابة ولا نقل خلافهم. علي رضي الله عنه يقول بالطلاق، أن له أن يطلق، ولكن ليس في أنه يمنع ما جاء عن عمر رضي الله عنه. وعلى كل، فالعيب الذي ينافي مقصود النكاح الأصلي هذا حكمة الشريعة العظيمة تأبى أن يرغم به الزوج ويظل زوجا على ذلك الحال، وهو نافر من هذه المرأة، والمرأة نافرة من هذا الرجل. فالقول الأقرب أن النكاح يفسخ بالعيب، وسيأتي إن شاء الله تعداد بعض من العيوب التي يحصل بها فسخ النكاح. أعرف معنى الخيار، واضح الخيار، الشيء الإنسان المختار، إن شاءت أن تبقى مع هذا الزوج، إن شاءت أن تفارقه، مخيرة، وهكذا الزوج. قل لو يضاف في التعريف كل عيب يخل بمقصود النكاح حسيا كان أو معنويا، وفي التنفير لأحد الزوجين، قد مثلنا بأمثلة حسية مثل معنوية كالجنون، شيء معنوي. بقي هنا تنبيه ما يمنع كمال الكمال، كمال الحياة، فهذا ليس من العيوب، فإن التي تنافي مقصود النكاح نوعان: ما ينافي مقصود النكاح الأصلي، أصل مقصود النكاح من حصول مودة ورحمة، من حصول الذرية، من حصول الاستمتاع، فالذي تنافي هذه المقاصد الرئيسية هي التي يفسخ بها. أما ما ينافي الكمال، كان يكون زوج عنده أخلاق سيئة، هل تقول أنا المرأة لها الفسخ لأن هذا الزوج عنده أخلاق سيئة؟ لا، يمكن تعيش مع إنسان معه أخلاق سيئة وتنصحه وتصلح منها ما استطاعت، لكن لا ينافي هذا مقصود النكاح الأصلي. قال عن المرأة الممسوسة إذا كان لا يعلم بذلك غر به، سيأتي هذا إن شاء الله، وأن هذا من العيوب. لها المهر ويرجع بمهر على من غره كما سيأتي.